قوم مثلا في منهم لا يرون أصلا أصل وجود التعين.
لا، هذا التقسيم مشهور منذ القديم عندهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تعريف الوضع وبيان أقسامه، واتضح لدينا الفرق بين مختار الماتن رحمة الله عليه وبين مختار المشهور، وأن مختاره الماتن من جهة يشتمل على تقسيم الوضع، ومن جهة أخرى يفسر لنا العلق الوضعية بين الألفاظ والمعاني بحسب ما استفدناه من قوله نحو اختصاصا. بعد ذلك يبدأ الماتن رحمة الله عليه بذكر تقسيمات للوضع، والتقسيم الذي ذكرناه أثناء البحث عن تعريف الحمد لله أثناء البحث عن تعريف الوضع، إنما ذكرنا هذا التقسيم استطرادا للإشارة إلى الإشكال على تعريف المشهور. الآن فعلا يبدأ بذكر تقسيمات الوضع. دلالة اللفظ على المعنى ترجع في الواقع إلى قضية حملية، موضوعها اللفظ ومحمولها المعنى، فيقال لفظ أسد وضع للحيوان المفترس. فإذا كان الوضع يرجع إلى قضية حملية، والقضية الحملية لها أطراف ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة. علماء النحو اهتموا في تقسيماتهم للوضع بلحاظ الموضوع والمحمول. عملية الوضع حكم بالمعنى على اللفظ، عليكم السلام، هذا الحكم لا يمكن أن يتم إلا بتصور كل واحد من الموضوع والمحمول. ولذا قرأنا في المنطق أن التصديق الذي مجاله الإذعان بالنسبة ويتعلق بالجملة الخبرية التامة لابد فيه من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة. فالتصديق الذي هو الإذعان بالنسبة يكون مسبوقا بتصورات ثلاثة. غاية الأمر اختلف المناطق في أن هذه التصورات الثلاثة هل هي مأخوذة في التصديق شرطا أم شطرا؟ يعني هي جزء من التصديق أو شرط للتصديق؟ خلاف في المنطق بين الحكماء والفخر الرازي. لا يهمنا على كل تقدير في القضية التي هي مجال التصديق لابد من تصور أطرافها، من تصور الموضوع والمحمول والنسبة. عندئذ يأتي الأمر الرابع وهو الإذعان بهذه النسبة الذي هو التصديق. واضح الفكرة؟ علماء الأصول ذكروا تقسيمات متعددة للوضع، وعندما نتكلم عن تقسيمات متعددة فلا بد لكل تقسيم من أساس. شو في المنطق ما يسمى بأساس القسمة حتى لا تتداخل الأقسام. فقسموا الوضع طارة بلحاظ تصور اللفظ، فقسموه إلى قسمين: الوضع الشخصي والوضع النوعي، وهذا سوف يأتي الحديث عنه في المستقبل القريب. وقسموا بلحاظ تصور المعنى إلى أقسام أربعة. فإذن التقسيم إلى الشخصي والنوعي أساسه تصور اللفظ، والتقسيم إلى الأقسام الأربعة الآتية أساسه تصور المعنى. واضح الفكرة صارت؟ في هذا التقسيم الرباعي يقع الكلام في مقامات ثلاثة. المقام الأول مقام المحتملات المتصورة، المقام الثاني مقام الإمكان، المقام الثالث مقام الوقوع. في هذه الأقسام الأربعة لابد من البحث في هذه المقامات الثلاثة، أنه ما هي الأقسام المتصورة، كم قسم. بعد تمام الكلام في الأقسام المتصورة نبحث ما هو الممكن منها وما هو المستحيل. بعد أن نثبت الممكن نقول أي واحد من هذه الممكنات واقعة أو ليست بواقع. أما الكلام في المقام الأول فاتفقوا على أن المتصور من التقسيم بلحاظ المعنى هو أربعة أقسام. إذا كانت هذه القسمة بلحاظ تصور المعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى المتصور جزئيا أو كليا ولا ثالثة لهما. وعلى كل تقدير إما أن يكون المتصور، إما أن يكون المعنى المتصور قد تصورناه بنفسه، وإما أن نتصوره بماذا؟ بعنوان حاك عنه بنفسه، وإما بوجهه. بوجهه يعني بعنوان حاك عنه. إما أن نتصور الشيء بنفسه أو بما يحكي عنه. نتيجة ذلك ماذا؟ أن تكون الأقسام أربعة ناشئة من ضرب احتمالي الجزئية والكلية باحتمالي التصور بنفسه أو التصور بوجهه، فتصبح الأقسام كم؟ أربعة. واضح الفكرة؟ نحن حتى نضع اللفظ للمعنى قلنا قبل قليل لابد من التصور اللفظ وتصور ماذا؟ المعنى. الآن كلامنا في هذا التقسيم بلحاظ تصور المعنى. هذا المعنى الذي أريد أن أتصوره إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، والقسم حاصر. ثم إما أن أتصوره بنفسه أو أتصوره بعنوان يحكي عنه. فمن هنا يتولد عندنا أربعة أقسام. طبعا في مثل هذا عندما يكون عندك اثنين واثنين، أتذكر عندما كنا ندرس الكفاية في مبحث شبيه بهذا المبحث، فقال الأستاذ نضرب اثنين باثنين يساوي أربعة، فاعترض أحد الطلاب أنه لماذا نقول اثنين زائد اثنين يساوي أربعة؟ ليش؟ فقال له الأستاذ أنه لا تفرق. فقلت له ليش تفرق؟ اثنين زائد اثنين تختلف عن اثنين ضرب اثنين. في اثنين ضرب اثنين لابد من التبادل، أما في اثنين زائد اثنين لا يوجد تبادل. يعني عندما نقول جزئي وكلي بنفسه وبعنوانه، إذا قلنا 2 زائد 2 فيصبح القسم الأول الجزئي، القسم الثاني الكلي، القسم الثالث بنفسه، القسم الرابع بغيره. لا تتبادل الأقسام، مع أن نحن ماذا نريد؟ نريد للأقسام أن تتبادل. فإذا فرق بين 2 زائد 2 و 2 ضرب 2، وهكذا تتبادل الأقسام. القسم الأول أن يكون المعنى الموضوع له كليا ونتصوره بنفسه، هذا يعبر عنه بقولنا الوضع العام والموضوع له العام. مقصود من كلمة الوضع في قولنا الوضع عام أي المتصور حين الوضع، المتصور حين الوضع عام كلي، ووضعنا لنفسه لنفس المتصور، فالمتصور عام والموضوع له عام، عام يعني كلي. هذا القسم الأول. القسم الثاني للتصور بنفسه فيما لو كان جزئيا، هذا يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. خاص يعني ماذا؟ جزئي. تصورنا جزئيا ووضعنا لذات هذا الجزء المتصور، فهذا كله من أي باب؟ من باب تصور الشيء بنفسه. ما تصورناه وضعنا له. القسم الثالث أن نتصور كليا ولكن لا نضع لذات الكل، ولا يرجع إلى القسم الأول، بل نضع لجزئي ذلك الكلي، لأن الكل وجه لي من وجوه الحكاية عن الجزء. الكل يحكي عن أفراده، فهذا نسميه الوضع العام والموضوع له الخاص. تصورنا كليا ووضعنا لفرد من أفراده. القسم الرابع عكس القسم الثالث، أن نتصور الجزئي ونضع لأي شيء للكلي، بعنوان أن الجزئي يحكي عن الكلي. فالقسمان الأولان من صنخ ما يحكي عن نفسه، والقسمان الآخران من صنخ ما يحكي عن الشيء بعنوانه وبالإشارة إليه، فتصبح الأقسام كم؟ 4. فإذا في مقام التصور عندنا أقسام 4. أما الكلام في المقام الثاني، مقام الثاني عن أي شيء قلنا نبحث؟ عن الإمكان. وندمجه مع المقام الثالث أيضا، يعني الإمكان والوقوع. لا شك عند علماء الأصول في إمكان ووقوع القسمان أو القسمين الأولين، الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، بل ولا إشكال في وقوعهما. أما أنهما ممكنان فباعتبار أن الشيء يحكي عن نفسه، فلا يوجد أي محظور عقلي في هذين القسمين، فللواضع أن يتصور مطلق السبع والحيوان المفترس ويضع لفظة الأسد لذات ما تصوره، وهذا لا محظور فيه، بل هو واقع، وأمثلته في اللغة العربية أسماء الأجناس كلفظ أسد ورجل وامرأة. الواضع عندما وضع رجل تصور مطلق الذكر البالغ، ووضع لفظ رجل لما تصوره. وهكذا الحال أعلام الأجناس، في عندنا أسماء أجناس وعندنا ماذا؟ أعلام الأجناس، ومنه ثعالة للثعلب وأسامة للأسد في النحو قرأنا هذا الشيء، ومنه أم عرية للعقرب وكذا ثعالة نعم للثعلبي البيت الشعر في الألفية. فأسامة لم يوضع لأسد مخصوص، وإنما وضع لطبيعي أسد. ثعالة لم يوضع لثعلب مخصوص، وإنما وضع لطبيعي الثعلب. وكذا أعلام الأجناس للمعاني لا للجثث، من قبيل بر للمبرة، وكذاك فجاري علما للفجرة. خب، بر لكل ما هو بر لا لبر مخصوص، التفتنا؟ فأسماء الأجناس وأعلام الأجناس من أي سنخ، من أي قسم؟ من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. أما القسم الثاني فهو بعين ما ذكرناه في القسم الأول في إمكانه يثبت هنا أيضا الإمكان، لأن المفروض أننا وضعنا اللفظ في القسم الثاني أيضا للمتصور ذاته، غاية الأمر. في القسم الأول تصورنا عنوانا كليا، في القسم الثاني تصورنا عنوانا جزئيا. ومن هذا القبيل أعلام الأعلام الشخصية، فالوالد عندما يسمي ابنه باسم يتصور هذا الابن ويضع لفظ علي لذات ما تصوره، فالوضع خاص يعني المتصور خاص، والموضوع له ماذا؟ ذات هذا المتصور خاص، والشيء يحكي عن نفسه، فلا يوجد أي محظور عقلي فيه. إن قلت أنه كثيرا ما يكون الوضع في الأعلام الشخصية قبل أن يولد المولود، في العام الأغلب هكذا، منذ أن يتزوجا حتى أحيانا قبل الحمل يتكلمان معا فيتفقا على أنه سميناه كذا، أو وهو في بطن أمه جنين يسمى، وبما أنه لم يوجد بعد، وهناك قاعدة في الحكمة مفادها أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإذا أنت في الأعلام الشخصية ليس دائما تتصور جزئيا وأمرا شخصيا. خب هذا جوابه واضح، أن تصور الجزئي والمتشخص طارة يكون بتشخصاته التفصيلية، وأخرى يكون بتشخصاته الإجمالية. فأنا عندما أسمي ابني عليًا قبل أن يولد أتصور شيئا منتسبا إلي أو إلى أمه، أو أنه الذي نترقب ولادته في شهر كذا، أو هذا النطفة التي انعقدت، فإذا هناك شيء جزئي قد تصورناه ووضعنا اللفظ والاسم لنفس المتصور. غاية الأمر هذا المولود المتصور إذا كان قد ولد نتصوره بصورته المنطبعة في الذهن بما له من مشخصات خارجية، وأخرى نتصوره بإضافته المشخصة له كإضافته إلى أمه إلى أبيه وما شابه ذلك، إلى الزمن الذي يولد فيه وما شابه ذلك. فالأعلام الشخصية على كل تقدير الوضع فيها خاص والموضوع له ماذا؟ خاص. إذن لا إشكال بينهم. نعم
إشكال لماذا لا نقول أنه من قبيل الكلي الذي لا فرد له كالشمس؟
خب في الكل الذي لا فرد له أو له فرد واحد، لأن الكل مرة لا فرد له مرة ليس له إلا فرد واحد، مثل شريك الباري كلي ليس له فرد، والشمس على صحة مثال النحو إلا الشمس لها أفراد ليس لها إلا فرد واحد. خب الكلام هكذا أنه في الكل نحن لا نتصور الخصوصيات، لا المشخصات الخارجية ولا الإضافة الزمانية والمكانية والنسبة، في الكلي نتصور ذات الشيء. فأنت الآن في وضعك لابنك، في وضعك لاسم لابنك الذي لم يلد، إذا كان المتصور ذات الشيء فهذا يعني أنك تصورت الإنسان. والحال أن عمليا في الخارج الأمر ليس كذلك، لم تتصور الإنسان، وإنما تصورت شيئا معينا خاصا هذا المولود، إما بمشخصاته الخارجية فيما لو كان قد ولد، وإما بمشخصاته الإضافية إلى أب أو أم معينة أو زمان يولد فيه أو مكان يولد فيه، لا بد من المشخصات. أما القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاص. هذا القسم الثالث المعروف بينهم نفي الإشكال عن إمكانه. في العصور المتأخرة بعد صاحب الكفاية يعني بدأت تبرز بعض الإشكالات، لكن في زمن صاحب الكفاية كان من المسلمات أن القسم الثالث ممكن، وضع العام والموضوع له الخاص. والوجه في إمكانه أن القضية الوضعية كما أسلفت قبل قليل فيها حكم قائم بين اللفظ والمعنى، نحكم على اللفظ بأن له هذا المعنى، أو بالعكس نحكم على المعنى بأن له هذا اللفظ، لأن لا يهمنا أيهما موضوع وأيهما محمول، لكن على كل تقدير يوجد حكم، أليس كذلك؟ وكلما وجد حكم من المسلمات المنطقية عدم جواز الحكم على المجهول المطلق. الحكم على شيء فرع تصور الشيء. وتصور الشيء طارة يكون بنفسه كما في القسمين الأولين، وأخرى يكون بما يحكي عنه في الوضع العام والموضوع له الخاص. تصورنا كليا ووضعنا لأي شيء؟ لفرده. والكلي غير الفرد في مقام التصور. نعم الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده شيء، وكونهما في التصور شيء واحد، لا، تصور الكلي غير تصور الفرد، صورة الكلي غير صورة الفرد. فهذا ليس من قبيل تصور الشيء بنفسه حتما. قلنا الحكم على الشيء لابد من تصوره، إما بنفسه أو بعنوان يحكي عنه حكاية إجمالية. وبالكل ليس هو نفس الفرد، فالسؤال هنا هل يحكي عنه حكاية إجمالية؟ إذا قلنا نعم فالقسم الثالث ممكن، إذا قلنا لا فالقسم الثالث ممتنع. واضح سير البحث؟ لا شك أن الكل يحكي عن فرده، والسر في ذلك أن الفرد عبارة عن الكل زائد المشخصات. والفرد عند الحكماء عندما نتصوره يحضر فيما يسمى عندهم بالحس المشترك، لأن تعرفون المناطق والحكماء قالوا بأن العقل لا يدرك إلا الكليات، لأن العقل مجرد فلا يدرك إلا الكليات. طيب الآن عندما أتصور زيد، تصورته، أقسم بالله العلي العظيم أني تصورته، فكيف تقولون العقل لا يدرك إلا الكليات؟ فالحكماء قسم القوى العاقلة إلى أقسام، منها ما يسمى بالحس المشترك، وهو القوة التي تدرك ماذا؟ الجزئيات. عندما تأتي صورة زيد إلى الحس المشترك ويكون مستحضرا لها بتمام خصوصيتها، هذا جزء. لكن الحس المشترك إذا جرد زيدا عن خصوصياته ماذا يبقى؟ يبقى ذات الإنسان. هذا يورده إلى أين؟ إلى القوة العاقلة، فالعقل يدرك الكليات. فبناء على ذلك إذا كان الجزئي عبارة عن الكلي مع المشخصات، فالإنسان مثلا إذا تصورناه فقد تصورنا زيدا بوجه، وإن لم نتصوره بماذا؟ وإن لم نتصوره بنفسه، لكن تصورناه بوجه حاك عنه، لأن الكل يحكي عن أفراده وعن مصادقه. فإذن لا مانع عقلا من القسم الثالث، أن نتصور كليا ونضع لمصداق من مصادقه، ولا يكون من الحكم على المجهول الذي لم نتصوره، لأن الكلي له قابلية الحكاية عن مصادقه وأفراده. فإذا لا إشكال في إمكان القسم الثالث. إنما الكلام في أي شيء؟ في وقوعه. هل له مثال في الخارج؟ المشهور مثلوا للقسم الثالث بأي شيء؟ بالمعاني الحرفية. من هنا سوف ندخل إلى أين؟ إلى تحقيق المعنى الحرفي لنرى هل هو من مصادق القسم الثالث أم لا، لكن هذا نؤجله قليلا حتى نستكمل الأقسام. واضح الكلام؟ فإذا القسم الثالث ممكن، أما هل هو واقع أم لا، المشهور قالوا بوقوعه، ومثاله المعنى الحرفي. صاحب الكفاية نفى وقوعه وجعل المعنى الحرفي من القسم الأول، يعني الوضع العام والموضوع له العام. أما القسم الرابع، القسم الرابع لا يصل الدور فيه إلى البحث عن الوقوع، لأن المشهور ذهبوا إلى عدم إمكانه، خالف في ذلك المحقق الرشدي. بداية أذكر ما أفاده المحقق الرشدي في البدائع. حاصل الكلام أنه من الممكن أن نتصور جزئيا ونضع اللفظ لكلي ذلك الجزئي، مش هذا هو القسم الرابع؟ الوضع الخاص والموضوع له ماذا؟ العام. تصورنا الجزئي لكن وضعنا لأي شيء؟ لكلي ذلك الجزئي، كان نتصور زيد ونضع لأي شيء؟ للإنسان. الوجه في ذلك عند المحقق الرشدي رحمة الله عليه أن هذا في عالم الخارج كثيرا ما يحصل من خلال تصورك لشيء مخصوص، ينتقل ذهنك إلى شيء آخر، ونظر له بمن رأى شبحا من بعيد، إن الشبح الذي تراه من بعيد هو جزئي لأنه فرد لكن غير مشخص بالنسبة لي. فمن خلال تصوره ينتقل ذهني إلى الإنسان وأقول هذا إنسان أو هذا الشجر. فإذن الجزئي يحكي عن الكل بقرينة مثل هذه الأمثلة، وأنتم قلتم ليمكن الوضع لابد أن يكون المتصور يحكي عن الموضوع له، والجزئي يحكي عن الكل كما كان الكل يحكي عن الجزئي. فذهب صاحب البدائع إلى القول بإمكان القسم الرابع خلافا لمن؟ للمشهور بين المحققين. صاحب المحقق الرشدي من تلامذتي الشيخ الأنصاري، وأيضا من تلامذتي صاحب الجواهر، و قصة لطيفة في حضور الرشدي عند الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري المحقق الرشدي مع زميل له الآن نسيت اسمه كانا يتباحثان في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، يعني بعد درسهم عند صاحب الجواهر وهو أحد زملائه يتباحثوا. الشيخ الأنصاري أيضا كان يحضر عند صاحب الجواهر، ولكن تعرفون أن عادة ما كانوا يستقلون بالتدريس ويشتهرون مع كون أستاذهم ما زال حيا وما زال يدرس. فكان الشيخ الأنصاري يدرس كم طالب درس صغير أيضا في حرم أمير المؤمنين، فيوجد أسطوانة لنفترض هنا محقق الرشدي وزميله يتباحثان من هذه الجهة والشيخ الأنصاري يعطي درسه من هذه الجهة. في يوم من الأيام المحقق الرشدي زميله بعد ما جاء صار يستمع إلى هذا المدرس، شاف أنه في مطالب، أنت تعرفون الشيخ الأنصاري في علم الأصول ثورة بكل ما للكلمة من معنى، يعني أنت انظر إلى الرسائل وانظر إلى بحوث الرسائل فيما قبل الشيخ الأنصاري، يعني مثلا مثل مصطلح الأصل المثبت، يعني يجرون الاستصحاب لا يفكروا هذا أصل مثبت أو غير مثبت، لا يفكرون بذلك. كانت ثورة الشيخ الأنصاري، مباحث القطع والعلم الإجمالي لا تراها بهذه الطريقة، لا في الفصول ولا في القوانين ولا في هداية المسترشدين. فمنذ ذلك الحين قرر الرشدي وهو كان زميل للشيخ الأنصاري يعني أن يحضر لدى الشيخ الأنصاري، فصار من طلاب الشيخ الأنصاري. طبعا رشدي درس عند الشيخ الأنصاري أكثر مما درس الأخند، قلنا الأخند فقط درس عند الشيخ سنتين. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الساعة ضابطة والله. زيدة لكن أخروها حتى ما توهمنا، رجعوها مثل